أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، واللعنة الدائمة على أعداء أهل البيت من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. النقطة الرابعة، وصلنا إلى النقطة الرابعة. ما هو المقدار الذي يحقق الإجماع؟ ما هو المقدار الذي يحقق الإجماع المدعى في المقام؟ أبناء العامة، ادعوا أن أحد أدلة استنباط الحكم الشرعي هو الإجماع، فانقلهم إيش قد عدد الأشخاص الذين يتفقون على حكم شرعي ونقول هؤلاء حققوا الإجماع. أشقد ما هو المقدار الذي يحقق الإجماع المدعى في المقام؟ والمفروض أن تحديد المقدار، يقول إحنا هذه لطيفة، نقولهم إذا نريد نحدد المقدار الذين يعني المقدار الذين مقدار الذين يتفقون على شيء ونسمي اتفاقهم اجماع، ان هذا المقدار يتحدد بلحاظ النظر الى ادلتهم. ها، والمفروض ان تحديد المقدار لتحقق عنوان الاجماع، شوف، يكون على حسب الادله التي ساقوها على حجية الإجماع بحسب ما يعطيه الدليل من دلالة على تحديد المقدار. نروح لأدلتكم نشوف هذا دليلكم، ها شن هي الدلالة اللي اعطيناها في تحديد المقدار. فإذا أخذنا دليلهم الأول، قلنا دليلهم الأول الآية المباركة المشاققة سميناها، ومن يشاقق الرسول ومن يخالف، قلنا ها قلنا هاي بعد، ومن لم يتبع سبيل المؤمنين، قلنا اذا احنا لكي ان نكون من المؤمنين فعلينا ماذا علينا؟ قلنا الا نشاقق الرسول، الا نخالفه، وان نتبع قول المؤمنين. اذا هذا حسب الآية مفهوم الإجماع يحدد لنا المقدار هو جميع المؤمنين، يعني لازم المؤمنين كلهم يمشون بمن؟ كلهم يتخذون سبيل المؤمنين، كلهم يتخذون طريق المؤمنين، كلهم لا يخالفون رسول الله. إذن بحسب جو الآية الذي يحقق لنا مقدار الإجماع هو جميع المؤمنين. فإذا أخذنا دليلهم الأول وهو آية المشاققة، فإن النصاب المحقق للإجماع لا بد أن يكون جميع المؤمنين. ليش؟ لعدم صدق سبيل بالآية سبيل المؤمنين، لعدم صدق سبيل المؤمن بغير جميع، لأن سبيل المؤمن طريق المؤمنين، يعني أجمع الكل يتخذ طريق المؤمنين. ها زين، هذا إذا كان دليلهم يا هو الآية القرآنية. وإذا كان المستند لحجة الإجماع عندهم السنة، قلنا أفضل الأدلة تمسكوا بها بالإجماع بعض الأحاديث مضمونها لا تجتمع أمتي على خطأ. إذن هذا ماذا تستفيد من هذه الرواية عندهم؟ نستفيد إن مقدار الإجماع هو جميع الأمة بأسرها، كل الأمة تجتمع يا الله تحقق لنا نصاب الإجماع. وإذا كان المستند لحجية الإجماع هو السنة، كقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على خطأ، فإن النصاب الذي يحقق عنوان الإجماع هو اتفاق الأمة بأسرها بجميعها كلها. يا الله يسوع عندي. إذن دليل الكتاب والسنة يقتضي اللي يحقق نصاب الإجماع، إيش قد مقداره؟ ها، يقتضي أن جميع المؤمنين أو الأمة هو الذي يحدد عنوان الإجماع. جيد، وإذا كان المستند على حجية الإجماع هو الدليل العقلي، مو قلنا دليلهم الثالث العقلي، كان ينبغي أن يعتبروا في الإجماع ما يعتبرونه في التواتر. لأن حج قلنا بعد ماكو فرق من حيث العقيل بين إجماع التواتر وإجماعي إلا من خلال وجود الميزة، والميزة موجودة بالخبر المتواتر أنه منقول عن حيث، أما هنا إجماعهم عن حادث لا يتم إلا عبر بيان ميزة لهذه الأمة. والأمة قلنا العقل نفس إجماع الأمة لا يرى العقل له قيمة، ولا قلت لا إن العقل يحكم بأن الأمة إذا اجتمعت على شيء فيستحيل تواطئها على الكذب. قلنا يلزم على العقل ألا فرق بين إجماع المسلمين وإجماع غير المسلمين، ها إلا أكو ميزة، وهذه الميزة قلنا ما العقل يقول ما موجودة من نفس الإجماع، ها لأن لا فرق بين إجماع المسلمين وبين إجماع غير المسلمين، إلا أن نقول إن الميزة موجودة من خلال الكتاب والسنة إن هؤلاء من المسلمين والمسلمين هو الدين الحق و و و و هذا كله يالي بين الكتاب والسنة. إذا رجعنا إلى الكتاب والسنة، رجعنا إن دليل الإجماع هو الكتاب والسنة، وإذا رجعنا إن الإجماع من الكتاب والسنة، قلنا قبل قليل إن الكتاب والسنة يقولان أن المقدار الذي يحقق لنا الإجماع هو جميع المؤمنين بلحاظ الآية، أو جميع الأمة بأسرها بلحاظ الحديث. شوف، لا يتم إلا عبر بيان ميزة لهذه الأمة. تقول اجتماع المسلمين يختلف عن اجتماع اليهود إلا تكون ميزة بحيث يستفاد من الكتاب أو السنة دعوى عصمة هذه الأمة، فيكون النصاب حينئذ الذي يحقق عنوان الإجماع على مسلك العقل، العقل محذوف عندكم، على مسلك العقل بعد إرجاعه إلى الكتاب أو السنة. ليش رجع كتاب السنة؟ ليش قلنا هل يقول لي ليش قلنا نرجع كتاب السنة؟ لأن قلنا العقل لا يرى فرق بين إجماع المسلمين وإجماع غير المسلمين. بعد أن قلتم إن العقل يمنع التواطؤ على الكذب، أيضا وإذا أجمعوا اليهود على شيء نقول هم العقل يمنع من التواطؤ على الكذب. إذن الميزة اللي جاية من الكتاب والسنة هو أحد الأمرين. أما جميع المؤمنين كما هو مسلك الكتاب، قلنا على بلحاظ الكتاب أن الذي يحدد نصاب الإجماع هو جميع المؤمنين، وأما جميع الأمة بلحاظ الرواية لا تجتمع أمتي على خطأ كما هو مسلك السنة. وبناء على ذلك لا يمكن تخصيص الإجماع ببعض دون بعض. إذن على مسلك الكتاب والسنة على قولكم، إذن الإجماع إما يتحقق بجميع المؤمنين المقدار مالته أو جميع الأمة، وما يصير تخصصه ببعض دون بعض، فخروج أي واحد من الأمة بمقتضى المسالك الثلاثة الكتاب والسنة والعقل فإنه مضر، فإنه مضر بالإجماع ويؤدي إلى خرقه. ولكن مع ذلك يعني ولكن معها دليلهم بالكتاب والسنة والعقل يبين أن النصاب في الإجماع هو جميع الأمة أو جميع المؤمنين، مع ذلك خرجوا عن هذا المسلك القويم على قولهم، خرجوا عن الاصطلاح، لأن الاصطلاح بحسب الآية، لأن الاصطلاح من معنى الإجماع بحسب الآية والكتاب إن الإجماع يتحقق بجميع الأمة أو بجميع المؤمنين، ومع ذلك هم خرجوا عن هذا الاصطلاح وقاموا بتخصيصه وقالوا إن الإجماع يتحقق بإجماع العلماء أو أهل الحل والعقيد، خرجوا عما أوصلهم إليه الدليل، وما ذلك إلا لتصحيح بيعة أبي بكر. خرجوا عن هذا الاصطلاح حتى يصححون بيعة أبي بكر، ها، لأنه إذا قلنا الإجماع جميع الأمة أو جميع المسلمين فلا اتفاق من المؤمنين على بيعة أبي بكر. ولكن مع ذلك، رغم أن المسالك الثلاثة من الكتاب والسنة والعقل تقول بأن الضابط في الإجماع هو جميع الأمة أو جميع المؤمنين، خرجوا عن محذوفاتكم، خرجوا عن معنى الاصطلاح للإجماع. الإجماع الذي يحققه جميع المؤمنين، فبعضهم قال هو إجماع الفقهاء، خصص بس الفقهاء، وبعضهم قال هو إجماع أهل المدينة، وبعضهم قال إجماع الصحابة، وبعضهم قال إجماع أهل الحل والعقد، وهذا مخالف لأدلتهم الدالة على حجية الإجماع. أدلتهم كتاب سنة وعقيل تقول الإجماع يتحقق بجميع المؤمنين، بجميع الأمة، وهم خصصوا. هذا الخروج عن اصطلاح الإجماع كله ليش خرجوا؟ جاء لأجل تصحيح بيعة أبي بكر، ولأنها وقعت في المدينة هاي البيعة، قالوا بإجماع أهل المدينة وأهل الحل والعقد، لأن أبا بكر لم يتفق على بيعته جميع المؤمنين ولا جميع الفقهاء أو جميع أهل الحل والعقيد، فلم يبايحوا جماعة من بني هاشم على رأسهم أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ولم يبايعه بعض الأنصار كسعد بن عبادة. وإذا كان الأمر كذلك، إذن دول بعد إجماعهم، وإحنا إجماع إيش هذا؟ مضمونه لا يطابق ما يقولون. وإذا كان الأمر كذلك فلم يسلم مخترعوا الإجماع، اخترعوا الإجماع أن الإجماع حجة وجابوا الأدلة، والأدلة مالته هي يتحقق إجماعهم بجميع الأمة أو بجميع المؤمنين في حال الإجماع. فلم يسلم مخترعوا الإجماع المسلك القوي لتحديد النصاب، لأن تحديد النصاب هو جميع الأمة وجميع المؤمنين، الذي به يتحقق الإجماع الحجة. لهذا اضطروا إلى عدة أقوال وكلها فيها إشكال، ما تجي، لأن أمثال أكابر بني هاشم وأمثال سعد بن عبادة سيد الخزرج هم القدر المتيقن مما يعتبر بقوله. بن هاشم وسعد بن عبادة يمشون بقولهم، فهم من أهل المدينة ومن أهل الحرمين ومن أهل الحل والعقد. فشتي تقول أهل الحل والعقد ولا من أهل الحل والعقد؟ من أهل المدينة، بن هاشم من بن المدينة، وهكذا. إذن ما تفيدهم هذه الأقاويل. إلى هنا انتهت النقطة الرابعة، وصلنا إلى النقطة الخامسة. إن الإجماع عند الآن إذن سولف على الإجماع عند الإمامية، إذن سولف الإجماع عند الإمامية بعد ما علينا بالإجماع عند أبناء العامة. إن الإجماع عند الإمامية لم يقم على حجية دليل، لم يقم على حجيته دليل، مو حجيته، حجيته لم يقم على حجيته دليل. ليش؟ لأن نحن لا نعتبر الإجماع هو دليل بحد نفسه، لأننا لا نقول بأن إجماع الأمة تكون معصومة، الأمة ليست معصومة، فنحن عندنا لم يقم عندنا دليل على حجية الإجماع بما هو إجماع الأمة، لأن الأمة ليست معصومة عندنا. إن الإجماع عند الإمامية لم يقم على حجية دليل. ليش؟ لعدم عصمة الأمة على الخطأ، بل الأمة واقعة في الخطأ. إذن فلا بد للقول بحجيته، بحجية الإجماع، شبيه رجاعه إلى السنة، لازم رجعه إلى السنة بدعوة أنه شو نقول كاشف قطعي عن السنة. نقول الإجماع الحجة كاشف قطعي عن السنة، لأنه إذا الإجماع كشف لنا عن قول المعصوم فهذا الإجماع حجة. إذن هذا الإجماع رجع علما إلى السنة، إذن هذا هو الإجماع الحجة، أنه كاشف قطعي عن السنة فهو طريق يهو، فهو الإجماع عندنا طريق من مو عن من طرق السنة. شوف من طرق السنة، سنة سنة على سنة النبوية في سنة في مقابل كتاب الأحاديث. من طرق السنة حاله حال الخبر المتواتر. خبر المتواتر إيش بيه؟ مو قلنا يفيد القطع. شوف إيش يفيد، يعني يفيد القطع بأن هذه الرواية صادرة من المعصوم، هذا مع الخبر المتواتر. فالخبر المتواتر بنفسه مو حجة، هو حجة ليش؟ لأنه يؤدي إلى القطع بصدور الرواية من المعصوم. أخو ما نسينا. فإذا الإجماع كالخبر المتواتر، إجماع الحجة كالخبر المتواتر من ناحية كل منهما كاشف عن السنة، كاشف عن قول المعصوم. الذي يعد شبي الخبر المتواتر من الكواشف القطعية عن قول، لأنه يفيد العلم والقطع بيمن. أنت تقول الخبر المتواتر يفيد القطع والعلم، قطع علم بيمن بصدور الرواية عن المعصوم، يعني تقطع بقول المعصوم عليه السلام. فكما أن التواتر ليس بنفسه دليلا على الحكم الشرعي، بنفسه مو دليل، هو دليل على قول المعصوم رأسا، بل هو دليل على قول المعصوم عليه السلام، وقول المعصوم هو الدليل على الحكم الشرعي. فكذلك الإجماع حيث يدعى أنه كاشف قطعي عن قول المعصوم عليه السلام، يعني وقول المعصوم دليل على الحكم الشرعي، فلا يكون هذا الدليل على الحكم الشرعي، بل الإجماع شبيه هو الدليل على الدليل الذي هو قول المعصوم. واحد يقول إذا صار الإجماع مثل الخبر المتواتر كله، يا إجماع الإجماع عند الإمامية الذي هو حجة ويكون كاشفا عن قول المعصوم، والخبر المتواتر هم حجة عندنا يفيد العلم والقطع بصدور من المعصوم، إذا نسأل ما هو الفرق بين الخبر المتواتر والإجماع، وما هو الاشتراك بينهما؟ وهنا نسأل ما هو الاشتراك بين الخبر المتواتر والإجماع، واضح؟ وما هو الافتراق بينهما؟ قلت الاشتراك بينهما يرجع إلى أمرين. واحد، إن كلا منهما يكشف عن قول المعصوم كشفا قطعيا، فالإجماع الحجة والخبر المتواتر الحجة، كل منهما يكشف عن قول المعصوم، وقول المعصوم حجة على الحكم الشرعي. اثنين، إن الخبر المتواتر بنفس الأخبار دليل عليما، بنفس الإخبار دليل على قول المعصوم، واضح الفكرة؟ إن الخبر المتواتر بنفس الإخبار شبي دليل على قول المعصوم، وقول المعصوم هو نفس اللفظ، إذن فاللفظ دليل على لفظ المعصوم دليل على الحكم. فلما تأتيك جماعة، الجماعة هي التي أدت إلى التواتر، وتقول أنه قال المعصوم تجب الصلاة، إخبارها هنا يكون دليلا على صدور اللفظ الذي هو لفظ قول المعصوم، ونفس اللفظ ليس حكما، وإنما نفس اللفظ دليل على الحكم. لفظ تجب الصلاة لفظ دليل عليه من علامة مدلولة، وهو وجوب الصلاة، وجوب الصلاة هو الحكم. فالخبر المتواتر يكون دليلا على الدليل الذي تجب الصلاة الذي هو قول المعصوم على الحكم الذي هو وجوب الصلاة المدلول المن لللفظ الدال وهو تجب الصلاة. والإجماع كذلك، فإذا قام الإجماع عندنا فإنه يدل على قول المعصوم أي على رأي المعصوم، فحينئذ يكون دليلا الإجماع على الرأي. ونفس الرأي، نفس الرأي ليس حكما واقعا، وإنما الرأي يكون هذا القول المعصوم دالا على الحكم الواقعي كاشفا عن الحكم الواقعي، فيكون الإجماع دليلا عليه من على الدليل، يا هو دليلا الذي هو قول المعصوم، قول المعصوم دليل عليه من على الحكم الواقعي. هذا الاشتراك بمن بين الاشتراك بين من وبين من قلنا بين التواتر والإجماع الحجة. نجي الآن إلى الافتراق بينهما. أما الافتراق بين الإجماع والتواتر اللفظي، فالفرق الأساسي بين الإجماع والتواتر شنو؟ هاي الفرق الأساسي، تركز وياي، كون الإجماع كاشفا عن رأي المعصوم فلا يكشف عن لفظ قاله المعصوم. يعني احنا مثلا اجماع العلماء الفقهاء الطائفة على شيء ينبئ على انهم تلقوا هذا الشيء يدا بيد عن المعصوم، لكن ما عندنا دليل يقول هذا هو قول المعصوم، هذا هو لفظ المعصوم، فالذي وصل اليه يكشف على انه رأي المعصوم في المسألة، فإجماعهم كشف عن رأي المعصوم عقلا. زين، فالفرق الأساسي بين الإجماع والتواتر كون الإجماع كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام، فلا يكشف عن لفظ قاله المعصوم بالنص، بخلاف التواتر اللفظي. أنت قاعد تقول هذا الحديث صدر عن المعصوم، جماعة تواتر امتناعها تواطؤها على الكذب، أنهم شنو؟ أنهم قالوا أن هذا اللفظ صدر من المعصوم، المعصوم قام تجب الصلاة، فتجب الصلاة لفظ قاله المعصوم، والكل سمعوا المعصوم قال تجب الصلاة وهم نقلوه إلينا، فصار إذن التواتر يحصل لنا لفظ قول المعصوم. أما الإجماع لا يوجد عندنا، بل نحن نقول إن الإجماع بما أن العلماء أجمعوا، الطائف أجمعت، إذن هذا يمثل رأي المعصوم، وإلا كيف اجتمعوا إلا وأن المعصوم كان داخلا بينه. زين، فلا يكشف عن لفظي عن لفظ قاله المعصوم، بخلاف التواتر اللفظي الكاشف عن لفظ خاص للمعصوم عليه السلام. ففي الإجماع نستكشف أن رأي المعصوم عليه السلام على طبق ما عليه رأي المجمعين، من دون أن يثبت إن الإمام عليه السلام قد تلفظ بلفظ خاص. عندنا لفظ خاص، هذا هو أصلا، إحنا ما عدنا أخبار، إحنا هاي فده، وإحنا ما عدنا مستند نقول دول أجمع على هذا الحكم الشرعي. هذا يكشف إجماعهم على أن رأي المعصوم كان معهم، يكشف عن قول المعصوم. زين، وكأنما قول المعصوم هذا المقدار الذي ليس له لفظ هو دليل على شنو؟ هو هذا الحكم الشرعي الذي قد اتفقوا عليه. ولأجل هذا يسمى الإجماع بالدليل اللبي، ونحن بينا كثيرا أن الأدلة التي تدل على إثبات شيء إما أن تكون لفظي أو لا تكون لفظي، فالدليل الدال على إثبات شيء ولم يكن لفظيا قلنا يسمى بالدليل اللبي، وأما الدليل بعد واضح اللفظ إذا دل على شيء وهو دليل يسمى بالدليل اللفظي. ولأجل هذا يسمى الإجماع بالدليل اللبي، نظير الدليل العقلي والسيرة. كل لأن ماذا يسمى السيرة والدليل؟ لأن مو ألفاظ، ها يسموهم بالدليل اللبي. ها فهذه الأدلة إنما تثبت مضمون الحكم الشرعي، تثبت معنى مضمون الحكم الشرعي، ولا تثبت لنا ألفاظا خاصة قالها المعصوم عليه السلام. يعني ها نص قال المعصوم تجب الصلاة، هذا نص لا أثبتنا بالتواتر اللفظي، أنا أقول لفظ صدر من المعصوم، هذا قول ثبت صدوره من المعصوم. أما بالإجماع ما عندنا لفظ قاله المعصوم، أو بالدليل العقل لفظ قاله المعصوم، أو بالسير لفظ قاله ماذا المعصوم، لا، بل نستكشف من هذا إجماع الفقهاء أو من السيرة وسكوت الإمام وعدم ردعه، ومن الدليل العقلي أن هذا الحكم الشرعي قاله المعصوم، مضمونه قاله المعصوم. لكن وين اللفظ قال المعصوم؟ ماكو عندنا لفظ قاله المعصوم. ولا تثبت ألفاظا خاصة قالها المعصوم عليه السلام. الخلاصة إن الإجماع الحجة هو الإجماع الكاشف عن قول المعصوم، فأي إجماع ليس له هذه الصفة يا صفة هو الكشف عن قول المعصوم، لا قيمة لهذا الإجماع عند الإمامية. اثنين، إن الحجة في الحقيقة واللب هو قول المعصوم فقط، يعني إذا دققنا هو قول المعصوم، وأما الإجماع فهو مجرد دليل وكاشف عن الحجة. إحنا لأن هذا الإجماع مالتكم يكشف لنا قول المعصوم، يبين لنا رأي المعصوم، وإلا الإجماع بما هو إجماع لا قيمة له. زين، جيم باء، أو قلنا ألف باء جيم. النقطة الثالثة، جيم، الإجماع والخبر المتواتر لا حجية له في نفسه. شوف في نفسه ماكو حجة في نفسه، وإنما هما كاشفان عن قول المعصوم وهو الحج. تقول لي قول المعصوم إذا عندنا فضل، لا، وقلنا في المعنى مضمون هذا الحكم الشرعي قاله المعصوم يعني، أما لفظ نصي ما عدنا بالإجماع، بالخبر المتواتر عدنا، وهو الحجة. فالإجماع الكاشف بمنزلة الخبر المتواتر من هذه الحيفية، أي كما كان الخبر المتواتر كاشفا قطعيا عن قول المعصوم، فالإجماع أيضا كاشف قطعي عن قول المعصوم. دال، الفرق بين الإجماع والخبر المتواتر هو فرق في المنكشف، وحاصله إن المنكشف في الخبر المتواتر هو ألفاظ نص المعصوم، هذا تجب الصلاة لفظ قاله المعصوم. في الخبر المتواتر هو ألفاظ قول المعصوم، وأما المنكشف في الإجماع هو معنى الألفاظ أو حكم الأشف، وأما المنكشف في الإجماع فهو معنى الألفاظ. الألفاظ ما موجود نصيا من الإمام، معنى الألفاظ أي حكم الإمام. ولهذا يقال أن الإجماع دليل اللبي كحكم العقل، والدليل اللبي هو الذي يعطيك المعنى. يعني إذا شبه لك المطلب فالتشبيه فالتشبيه، مثل أنتم المرحلة الخامسة قاعد تحجون بألفاظ واتفقتم على أنه هذا الشيء، فواحد يسمعكم قال هذا إجماعهم يكشف عن أنه الشيخ رائد هو اللي قال لهم قولوا، هذا الشيء، لأن جاي يتكلمون بأقوال كاشفة عن قول شيخ رائد. زين، وين هو القول النصي الذي قال شيخ رائد؟ ماكو شيخ رائد، ما قالوا هم قال شيخ رائد، لهم اجمعوا على شيء. هذا الشيء اللي اجمعوا عليه ها، وهو مثلا ان العام حجه، هذا اجمع على هذا المعنى، يقول هذا يكشف على انه هو قول شيخ رائد في المعنى ان شيخ رائد هو قال به، لان هذا المعلومه ما يتعلموها الا شيخ رائد، هم مطهمين ومعلمهم مثلا. ترى تشبيه جاي يشبه لكم، مو تطبيق، هذا من باب التشبيه. ها، فاذا هذا كشف عن من؟ عن المعنى الذي هذا هو الشيخ يريد المعنى، مع انه ما عندنا نص لفظي، لم نكتشف نصا لفظيا من خلال اجماعهم وان هذا النص اللفظي هو لشيخ رائد مثلا. ولهذا يقال ان الاجماع دليل اللبي كحكم العقل، والدليل اللبي هو الذي يعطيك المعنى. هذا بقى عندنا في السؤال، واحد يقول شنو الفرق بين الدليل اللفظي والدليل اللبي؟ هذا السؤال تطرق إليه المصنف في باب العام والخاص، فهل يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية أو لا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية؟ هذا أخذتموه في الجزء الأول في باب العام والخاص، سؤال هل يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية أو لا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية؟ إيش قال هناك المصنف؟ قسم، قال أن الدليل أن الخاص الذي يخصص العام إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون لبيا. إذا كان المخصص لبي، إذا كان المخصص لبي فيجوز التمسك في العام بالشبهة المصداقية، وإذا كان المخصص لفظي فلا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لإدخال المشكوك. هذا الحكي اللي أحكي أنا مار عليكم في الجزء الأول في باب العام والخاص، لكن أنا الآن راح أبين لكم بفكرة بسيطة وأنتم ترجعون للجزء الأول وراح أبينه بأفكار بسيطة. قد تقول ما هي الثمرة المترتبة على الفرق بين الدليل اللفظي والدليل اللبي؟ قلت ذكر المصنف وجود ثمرة على ذلك، وهذه الثمرة قد تقدمت الإشارة إليها في مبحث العام والخاص، وكان حاصلها احفظها عدم جواز التمسك بالعام فيما لو كانت الشبهة مصداقية، وهذا شو وقت لا يجوز التمسك، وهذا مخصوص فيما إذا كان الدليل المخصص لفظيا. يعني باختصار لا يجوز التمسك في لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لفظيا، وأما لو كان الدليل لبيا فيجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، كما ذهب إلى ذلك الشيخ الأعظم، وإليك بيان ذلك على نحو الإجمال. يعني أعطيك مثالين شوية تركزوا يا عزيزي. إذا قال المولى أكرم كل جيراني، هذا عام لو عام؟ عام كل بعد لفظ موضوع العموم، أكرم كل جيراني. أنت بذهنك جيران المولى بعضهم أعداء للمولى وبعضهم غير أعداء، أعرف أنا هذا فلان عدو، هذا فلان عدو، هذا فلان مو عدو، هذا مو عدو، بس هم كلهم جيران المولى. خلي هذا المعنى بذهنك. إذا قال المولى أكرم كل جيراني، فبحسب العام شو نسوي؟ بحسب العام نكرم كل جيران المولى، العدو وغير العدو. فهذا عام ظاهر في شموله لجميع الأفراد الذين هم جيران المولى، ويجب إكرامهم جميعا، وهو ظاهر في عدم وجود من لا يريد المولى إكرامه، وهو ظاهر في عدم وجود من لا يريد المولى. ماكو هذا العام، لا تقول لي هذا زيد عدو ها ما يصير نكرمه، أقول لك هو هذا زيد جيران لو مو جيران، جيران. والموش يقول أكرم كل جيراني، ها إذن لحد هنا افتهمنا، إذن أكرم كل جيران كل أفراد جيران. عدو ولا غير عدو. فإذا ورد مخصص لفظي من المولى وقال لا تكرم الأعداء من جيراني، فهذا الخاص ظاهر بوجوب الإكرام في العام المخصص. يعني أنت طلع شكو عدو بالخاص، طلع مثل الأعداء 10 جيران المولى 100، طلعوا الأعداء 10، المخصص يقول لا تكرم الأعداء، طلعنا إذا قد بقى 90، إذا يجب إكرام 90 من جيران المولى. فهذا الخاص ظاهر بالحكم بوجوب الإكرام في العام المخصص بغير العدو. دول 90 واحد بقوا جيران المولى كلهم أعداء من الجيران، وظاهر في أن صفة العداوة منافية لوجوب الإكرام، لذلك أخرجهم من قال لا تكرم الأعداء من جيراني، يعني أنه ذا عدو ما يتلائم مع وجوب الإكرام. زين، لحد هنا بقوا 90، قلنا طلعنا ذول 10 100% أعداء، بقوا 90. هذول 90 أكو واحد منهم اسمه زيد، أنا هذا شكيت بي، عدو للمولى لو مو عدو للمولى، شكيت بي ما أدري. دولة 90 جيران المولى، 1 89 ما عندي بيهم، شكلهم حبابين خوش ولد كلهم جيران المولى، ها بس واحد منهم 90 هو هذا شكيت بي، عدو لو مو عدو. يجي واحد يقول نقدر هذا العام المتبقي وهو بالتسعين أكرم كل جيران، طلعنا 10 بقوا الأكرم كل جيران يا هو 90، فنقول هل هذا العام يشمل المشكوك أو أن هذا المشكوك يخرج بالخاص؟ يخرج بالخاص. هذا زيد مصداق لو مو مصداق؟ مصداق، هاي شبهة مصداقية. هذا زيد الذي هو مصداق للجيرة، ها شككت فيه هل هو عدو أو ليس بعدو، فهل يمكن إدخاله في العام فيجب إكرامه، أو لابد أنه ندخله بالخاص فلا يجوز ماذا؟ إكرامه. فهنا شو نقول؟ لا يجوز التمسك بالعام لإكرام زيد إذا كان المخصص لفظي. شوفوا عليه، فإذا شككنا بعد التخصيص، طلعنا 10 ذول الأعداء بقوا 90، ها في فرد في زيد في مصداق، وأنه عدو فلا يجوز إكرامه أو غير عدو فيجب إكرامه، فحينئذ لا يجوز لنا التمسك بالعام وإدخال ذلك الفرد في المتبقي من العام. ما يصير قل لي العام هذا مو هذا عام كل جيراني وهو 90، خلني ندخل بزيد، نقول لك ما يجوز بعدما كان الفرد مرددا بين دخوله في العام الباقي وبين دخوله في الخاص، فأمره دائر بين حجتين وهما حجة العام أكرم كل جيران الذي بقوا 90، وحجة الخاص لا تكرم أعدائي من الجيران، ولا دليل على الترجيح في البين أدخله بالعام لو بالخاص. ولهذا قالوا لا يجوز التمسك بالعام، لأن كما يحتمل دخوله بالعام يحتمل دخوله بالخاص. لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لفظيا، وأما إذا كان المخصص لبيا كما لو كان حكم العقل، بأن العقل إيش قال؟ بأن العداوة، هذا حكم عقلي ماكو عندنا، عندنا بس عام، بس العقل إيش قال؟ إن العداوة تتنافى مع وجوب الإكرام. حينما قال المولى، المولى إيش قال؟ أكرم كل جيراني، والجيران عددهم 100، 10 منهم أعداء، إذن بحكم العقل نطلع 10 الأعداء، لأن العقل شو يقول؟ ها أنت لا تناقشني، هذا مثال ترى. العقل شو يقول؟ مثلا أن وجوب الإكرام يتنافى مع العداوة، إذن ذول 10 لازم نطلعهم، ذول 100% أعداء المولى، فإذا بقوا 90 عدي، واضح؟ ذول 90 أجيت أنا أذكرهم، بعده قال إكرم جيراني، طلعت الأعداء 10 بالمخصص اللبي وهو حكم العقل، فالعقل يحكم بأن الحكم مخصوص بغير الأعداء وهم 90، والعشرة طلعناهم من الجيران، أجينا 90 نكرمهم، شككنا بزيد مصداق، فإذا شككنا في فرد زيد هل هو عدو للمولى أو لا؟ إذن أنا أقدر أتمسك بالعام وأقول أنا بعد أكرم كل جيراني، قال هو أو أتمسك بالعام وأدخل وجب كرام أقول إيه تمسك بالعام أكرم كل جيراني، فندخل زيد المشكوك تحت العام ونكرمه. ليش؟ تقول لي أن المولى ما صرح باللفظ وقال لا تكرم العدو نصا، وهذا مشكوك بأمره والمولى لم يصرح. شوف، وكان من جيران المولى فإننا ندخله في العام، صار تمسك بالعام في الشبهة المصداقية فيجب إكرامه لكونه جيران المولى، والمولى لم يتلفظ بلا، ما قال لا تكرم الأعداء من جيراني حتى تقول هذا القول ينافي هذا القول، وعندي حجتين، واحد لا تكرم الأعداء وواحد لا، حتى يكون منافيا للعام ونتردد بدخوله في العام أو الخاص. ما عندي دليل خاص لفضي العام، بل هو العقل الذي أدرك الحكم قال أنه يتنافى وجوب الإكرام مع العدو، وهذا بالعقل ما محكوم عليه أنه عدل أنه عدو، بل مشكوك. بل هو العاقل الذي أدرك الحكم وكشف عن الواقع، فقد يكون هناك عدو في الخارج وقد لا يكون أصلا، فلا مانع من دخوله تحت العام. هذا تمام الكلام لهذا اليوم، وصلنا إلى النقطة السادسة، فإن شاء الله ناخذ النقطة السابعة غدا ونطبق العبارة. وأفلح من صلى على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.